ألفاظ الآية بتنبيه وإشارة من روايات أهل البيت عليهم السلام. بعض التدقيقات في ألفاظ الآيات يجدها الإنسان في روايات أهل البيت مما يندر التفات المفسرين لها، وهذا الآن سأستعرض جملة من الكلمات في مجموع الآيات الحواردة حول قصة البقرة، وهذا يدفع ويدحض التوهم بأن روايات أهل البيت ليست في الغالب التفسيرية ناظرة إلى بيان ظاهر الألفاظ. في منهج أو مبنى عند كثير من المفسرين حتى عند الخاصة أن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم غالبا غالبا في الروايات الواردة التفسيرية في ذيل الآيات غالبا هي في صدد التأويل. منهج موجود هذا، وهذا المنهج على كل جعل من كثير من المفسرين لا يعطون الرعاية العلمية والبحثية الكافية لتلك الروايات، وإنما والعياذ بالله يتعاملون مع هذه الروايات معاملة أنها بيان مصداق من المصادر. من باب بيان مورد من موارد الآية، وإن كان مورد عظيم، خب إذا كانت الروايات في هذا الصدد وفي هذا المفاد، الاكتراث بها لن يكون اكتراثا كبيرا، لأن المفسر يعنيه ويهتم في القالب العام، قالب العام وفي المعنى السيال السائر. أما معنى من المعاني مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مثلا، فترى المفسر يقول هذا تأويل أحد التأويلات الحقة ولكنه ليس حصر. لما بنى عليه من أن الروايات ليست تتعرض إلى معالجة ظاهر الألفاظ. والحال أنه في قناعتنا العلمية أن هذا المبنى فيه غفلة خطيرة جدا جدا. وما شاهدناه ولمسناه من الروايات التفسيرية غير ما قرره الكثير المشهور، أن الروايات في الحقيقة الروايات التي في ذيل الآيات والروايات التفسيرية هي في الأصل وفي الأساس وفي المنطلق تعالج الألفاظ والظهور وقالب الظهور، وليست في صدد معالجة مورد من الموارد، وإن كان المورد هذا عظيم أو مهم، عكس ما يعني بنى عليه أصحاب هذا المبنى، اللي هم الكثير من المفسرين. بل أكثر من هذا الذي وجدناه بالتتبع، أكثر من هذا، ما الذي وجدناه؟ وجدت أن الروايات تعالج دقائق الظهور، دقائق الألفاظ نحويا صرفيا بلاغيا، طبعا بشرط أن تجمع كل الروايات الواردة في ذيلها الآية أو المرتبطة بهذه الآية، سواء الرواية تنوه بصراحة في النظر لآية معينة أو لا، هي تعالج معنى واضح أنه صميم مرتبط بهذه الآية. فتعالج ألفاظ وظهور الآيات بشكل مدهش وبشكل باهر جدا، لأنها عازفة أو عازبة عن معالجة الظهور، وفقط في صدد التأويل، كأن مع تفسير الروائي لأهل البيت تأويلي فقط وليس تنزيلي ولا تفسيري. وهذا حرمان كبير لأنفسنا عن المعلومات والعلوم الموجودة في التفسير الروائي. وبدون يعني مبالغة في الكلام، موارد عديدة وقفت عليها، معالجة الروايات، مجموع الروايات ذكرت طبعا، مجموع الروايات الناظرة لآية فيها مجهرية خطوة خطوة كلمة كلمة في الآية. سأذكر لكم مثال من باب مثال من مئات آلاف الأمثلة، طبعا ما استعرضنا آلاف الأمثلة بس أقول مئات لما. مثلا هاي في سورة أو آية سليمان، وسليمان وداود إذ يحكمان في الحرث وكنا لحكمهم، طلعوا الآية، وكنا لحكمهم مو حكمهما، إذ يحكمان في الحرث وداود وسليمان إذ يحكمان، دققوا هنا التثنية، زين دققوا لما قالت الآية يحكمان ما قال حكما؟ شوف هذا التدقيق موجود في رواية أهل البيت، زايب اللي عليك تأويل لو هذا معالجة الظاهر. كثير من المفسرين سمع أقول الكل يعبرون على يحكمان وحكمان سواء، في فرق كبير في معنى الآية. زين يحكمان في الحرث، نعم، زين لماذا هنا الآية ضمير الجمع لحكمهم؟ لماذا لم تقل حكمهما؟ ربما أقول نادر من المفسرين التفت هنا الضمير الجمع بدل المثنى، بينما في رواية أهل البيت مركز عليه. فكيف تقول لي روايات أهل البيت تأويلية وليست تعالج الظاهر؟ أنت ما جيت تلتفت شو سويا؟ نعم وكنا لحكمهم كمل شاهدين، لكنا لحكمهم تذكروا مو حكمهم هما حكمهم، شو القصة؟ تثنية جامع شو ليش اي كمل. لا زين هني ففهمناها سليمان، نعم كلنا من سليمان وداود، هذا هو. هنا لاحظ هاي الآية الكريمة من بدها إلى آخرها ضمائر مختلفة، فعل ماضي فعل مضارع، هذا التدقيق في مجموع الروايات موجود. والروايات تسرد تفسير ظاهر لفظ الآية كالتالي. نعم، في حين خص الله سليمان بالفهم أسند الباري تعالى حكم داود وحكم سليمان كل منهما إلى الباري، ففهمناه سليمان وكلا شنو آتينا، يعني حكم لدني إيتائي. هذا باب عظيم، باب عظيم، قاعدة معرفية لم يلتفت لها المفسرون إلا ببركة أهل البيت، إن كان المفسر ملتفت. نفس دي قاعدة، هذه قاعدة معرفة، ففهمنا سليمان وكلا آتيناه حكما. قاعدة أن الأنبياء أو الأوصياء بينهم مراتب في العلم والحكم والقضاء والعلم، ولكن كله حق، لكن مراتب في الحق والصدق، لأن الصدق باطل أصلا. دي قاعدة عظيمة، شوف استخراج دي القاعدة من متن ألفاظ الآية هي دور رواية أهل البيت. جين نرجع، وداود وسليمان إذ يحكمان، دققوا، يحكمان لا زالوا يتفاوضان في الحكم إلا أن لم يحكم أحدهما. حينما تفاوضا في البت والحكم في المسألة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، ما قال حكما، الآية ليس، شوف بين يحكمان وبين حكما فرق. بعدك وكنا لحكمهم، الضمير لما صار جمع، يعني علماء بني إسرائيل الذين كانوا متواجدين عند داود وسليمان قضوا قبل أن يحكم سليمان وداود، قضاهم كان خطأ، وكنا لحكمهم شاهدين، حكم علماء بني إسرائيل. بعدك فاء تفريع، لاحظ، ففهمناها سليمان، حينئذ أوتي سليمان القضاء الأحق، ومع ذلك داود قضاء كان قضاء حق، لكن الأشد حقا سليمان. داود قال يضمن أصحاب الغنم لأصحاب الحرث قسط من الأغنام، النبي سليمان لا، قال نعم يضمنون، لكن لا بإعطاء رأس الغنم، بل بأن يستنفع من الغنم صوفها ولبنها بمقدار ما يغرم أصحاب الغنم لأصحاب الحرث والزرع، ثم تعاد الرؤوس، شوف شو، تعاد الرؤوس إلى مالكها. ففهمناها سليمان وكلنا آتيناه حكما وعلما، شوف آتيناه حكما وعلما، يعني حتى العلم الذي عند داود علم مو جهل، لكن فوق كل ذي علم عليم. شوف هاي نظرية عجيبة في المعرفة يبينها القرآن الكريم في هاي الآية، هذه الدقائق في الألفاظ والمعاني مجموعة موجودة في مجموع الروايات، نحويا صرفيا بلاغيا كلاميا عقليا فلانيا، كلها موجودة. كيف نقول أن الروايات ما تعالج الظاهر تأويلية فقط؟ إيش يا أخي، هذا خلاف الحقيقة تماما. في مناسبة أخرى قد نعرج على هاي، عم يتساءلون عن النبأ العظيم لما أم يمون، هذا ليس تأويل، هذا نفس الظاهر، خلافا لتوهم كثير من المفسرين حتى الخاصة، بل يتعين عقلا أن اللفظ وارد في أم يمون، وممتنع عقلا يكون اللفظ يراد به اليوم الآخر كما بنى عليه كثير من المفسرين حتى الخاصة. عم يتساءلون عن النبي العظيم، قال القيامة الذي هم فيه مختلفون. على كل ربما في سنين سابقة شرحنا بعض الإشارات لهذا المطلب، ثم ممتنع يراد به اليوم الآخر، هنا والقيامة، بل يتعين فقط في خصوص وصي سيد الأنبياء سيد الأوصياء. على كل يسموه في صدده تأويل. يا أخي هذا منهج مهم، هل روايات أهل البيت في ذيل التفسير تأويلية أو لا تفسيرية؟ تعني بشؤون القالب العام الكلي لظهور الألفاظ، هذا بحث مهم، لكن بشرط أن يكون عنده طبعا نباهة بلاغية، نباهة نحوية، نباهة صرفية، نباهة في علوم اللغة، نباهة في الدقائق العقلية كذا، أي طبعا لابد، أو الدقائق الفقهية ولا مجرد أو العلوم الأخرى. هذه نكتة على كل عامل جيد وعلتفت لها، لأن كثير من المفسرين بنوا على أن روايات أهل البيت تأويلية. خوب التأويل، كل آية لها عشرات التأويلات، مئات ألوف ما لا يحصى من التأويلات، فلأنه الأمر كذلك إذن لا من غير الصحيح، هذا أقصد مبنى الطرف الذي يبني على هذا المبنى، لذا بنوا قالوا من غير الصحيح أن نحبس معنى الآية في تأويل واحد، هكذا بنوا، وبنوا على أنه حبس يعني على أساس. والحال بينا إذا تذكرون في شهور سابقة أن المعنى الكلي الذي ذكروه هو حبس للآية، عكس ذلك الحقائق هي أفق عظيم للآية. المعاني مهما كانت كلية عبارة عن نور خافت للحقيقة، ضيق محدود، العكس هو الصحيح. لسنا في صدد عدم دور للمعنى مر بنا، لكن لا أن المعنى هو القمة، الحقائق هي القمة، هي الأصل، هي الأساس. المعنى بلا حقائق كأنما دمية، معذرتنا شون دمية وين مثلا البشر الحقيقي المخلوق شيء آخر. حياة المعنى بالحقيقة لا العكس. هذا أيضا مر بنا هذا البحث، دي زاوية أخرى. مضافا إلى أن المعنى يبقى كلي، ولكن لا يعني أنه هو هذا الأصل الأساس، هذا ظل. المعنى الكلي ظل، المعنى الأساسي هو الحقيقة، والحقيقة كما تفرز هذا الظل تفرز آلاف الأظلال وما لا يحصى من الظل والظلال. الظلال أخت الطاعة طمع. هذه الزوايا مرت بنا سابقا. على أي تقدير هذا المطلب لازم نركز عليه، وهو أن روايات أهل البيت التفسيرية ليست تأويلية. لا أقول ليس فيها تأويل، لا أقول ليس فيها تأويل، لا أقول ليس فيها تأويل وأعظم تأويل، لكن أقول بأن الأصل والأساس فيها معالجة نفس قالب التفسير الظاهر مع التعرض إلى التأويل، تنزيل وتأويل، لا تنزيل فقط ولا تأويل فقط، بل جمع بين الأمرين. هذا هو الغالب في قوالب مفاد الروايات التفسيرية. هنا من باب المقام أيضا نذكر بعض الالتفاتات في روايات أهل البيت التي لم معني لم أستقصها لضيق الوقت، وبالتالي فوتنا الشيء الكثير، لكن كنموذج لاحظوا في قوله تعالى في ألفاظ الآية: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. طاف الوقت كثير. لماذا لم يقل إن الله أمركم؟ لاحظوا المفسرين يدققون في هالمطلب ولا في رواية أهل البيت التدقيق هذا تأويل وبحث الظاهر. لما لم يقل بال إن الله أمر، لما لم يقل النبي موسى إن الله أمركم، إن الله يأمركم، فعل مضارع. نكتة لطيفة، نكات شوي شوي نأتي عليها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.